بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في كيفية الغسل، وذكرنا النوع القسم الأول من الغسل، وهو الغسل الارتماسي، وقلنا هو على نوعين: دفعي وتدريجي. والدفعي يحصل بتغطية الماء دفعة واحدة بحيث يكون دخول كل جزء مقدمة لغيره ومقدمة لدخول باقي البدن. والثاني الغسل التدريجي، وقلنا أنه يحصل غمس للبدن تدريجي مع الحفاظ على الزمان الواحد العرفي، بس يكون دخول كل جزء هو جزءا من الغسل لا مقدمة له. وانتهينا من الكلام عنه. الآن وصل كلامنا للقسم الثاني من كيفية الغسل، وهو الغسل الترتيبي. الغسل الترتيبي قال المصنف: ثانيا الترتيبي، والأحوط وجوبا في كيفيته أن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن. نعم، يعني طريقة الغسل الترتيبي إنه يرتب بين غسل أعضاء البدن، فيغسل أول مرة تمام الرأس، ومن ضمن الرأس يغسل الرقبة، ثم بعد ما ينتهي من غسل الرأس والرقبة ينتقل إلى غسل بقية البدن، من بقية البدن من أعلى البدن من بعد الرقبة إلى أسفل القدمين، هذا تسمى بقية البدن. لابد في الغسل الترتيبي من رعاية الترتيب. الترتيب بمعنى أنه يقدم أولا غسل الرأس والرقبة، ثم بعد ذلك يرتب ويغسل بقية البدن. لا يجوز في الغسل الترتيبي تقديم البدن على غسل الرأس، لهذا سموه غسل ترتيبي. ليش سموه غسل ترتيبي؟ لأن هناك ترتيب، أنه لابد أولا غسل تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن. هذا معناه أنه لا يصح تقديم غسل البدن على غسل الرأس والرقبة، وإلا إذا حصل عدم مراعاة للترتيب فالغسل باطل، فلهذا هم سموه بالغسل الترتيبي. ثم قال المصنف: ولا يجب الترتيب بين الطرفين. يعني الغاسل إذا غسل رأسه والرقبة ثم وصل إلى غسل البدن، هل يجب عليه أن يقدم غسل القسم الأيمن على القسم الأيسر في غسل البدن؟ المصنف قال: لا يجب الترتيب، يجوز له أن يغسل الأيمن القسم الأيمن ثم القسم الأيسر، ويجوز له بالعكس يغسل القسم الأيسر ثم يغسل القسم الأيمن، ويجوز له أن يغسلهما معا. كل أنواع كيفية الغسل جائزة، لهذا قال المصنف: ولا يجب الترتيب بين الطرفين. يعني لا يوجد عندنا شرط أنه تقدم القسم الأيمن من البدن على القسم الأيسر، بل يجوز لك العكس، تقدم الأيسر على الأيمن، ويجوز غسلهما معا، يعني تغسل الأيمن والأيسر معا سوا، أو بأي كيفية أخرى. المهم يغسل، يعني بأي كيفية تغسل به البدن، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، تقديم الأيمن على الأيسر، تقديم الأيسر على الأيمن، المهم يقع كيفية خاصة لغسل بقية البدن. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر من باب الاحتياط الاستحبابي، أنه بعد غسل الرأس والرقبة والوصول إلى غسل بقية البدن أن تقدم غسل القسم والنصف الأيمن من البدن، ثم بعد ذلك تنتقل إلى النصف الأيسر، يعني تغسل النصف الأيمن من الأمام ثم تغسل النصف الأيمن من الخلف، الظهر والساقين، ثم تغسل النصف الأيسر من الأمام ثم تغسله من الخلف، تغسل يعني الظهر وأسفل القدمين. نعم، يبقى إذا اختارينا طريقة تقديم النصف الأيمن على النصف الأيسر، غسل العورة ويا من يكون، ويا الأيمن أو الأيسر؟ الجواب: أنت مخير، تريد مخير تغسلهما مع أي أحد النصفين، أو تريد تغسل نصف العورة مع الأيمن ونصف العورة الأخرى مع الأيسر، أيضا يصح، أنت مخير في ذلك. هذا يسمى بالغسل الترتيبي، ويجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، يعني إلا بذلك الإدخال. يعني هاي مرت علينا إذا تذكرون، يسموها الغسل من باب المقدمة العلمية، إذا تذكرون مرت علينا في باب الوضوء. هذا إنه لو كان غسل الرقبة، إنه عندما تغسل الرقبة تدخل معها شيء من البدن يعني المتصل بها، وكذلك إذا أردت تغسل مثلا اليد تدخل قسم منه من الكتف، وإذا غسلت البطن تدخل قسم من الصدر، وإذا غسلت الساق تدخل قسم من الفخذ. هذا من باب تحصيل المقدمة العلمية، حتى يحصل عندنا العلم بامتثال تكليف الغسل. يعني أنت من تغسل العضو وتغسل الشيء الزائد عنه الداخل مع غيره، راح يصير عندك علم ويقين بأنك غسلت تمام العضو وغسلت الزائد عنه، فهذا راح يحصل من باب المقدمة العلمية تحصيل العلم واليقين بامتثال تكليف الغسل. فبالتالي راح يحصل عندك علم ويقين أنك غسلت تمام العضو، ما تركت أي جزء منه، بل غسلت وغسلت الزائد منه. هذا إذا تذكرون بنفسه مر علينا وين؟ في باب الوضوء. في باب الوضوء هناك ذكرنا أنه يجب غسل، يجب أن تغسل جزء زائد، يجب غسل مقدار من الأطراف زائد على الحد الواجب، وكذلك المسح. إذا لم يحصل اليقين والعلم بتحقق المأمور به من الغسل والمسح إلا بذلك الغسل والمسح من المقدار الزائد من الأطراف. هناك إذا تذكرون في باب الوضوء أيضا ذكرنا ذاك من يا باب، قلنا من باب تحصيل المقدمة العلمية حتى يحصل عندنا الامتثال، العلم واليقين بحصول الامتثال تكليف الغسل أو المسح. هنا نفس الكلام، ندخل جزء واجب ويا غسل العضو حتى يحصل لنا العلم واليقين بامتثال تكليف الغسل. هذا وجوب غسل العضو شيئا من الآخر فيما يتصل به. إذا لم يحصل عندنا علم بأننا أتينا الواجب المطلوب من عندنا امتثالا من الغسل، وأنه ما يحصل إلا بإدخال الشيء الزائد من العضو الآخر، هذا الغسل يسمى بالغسل الترتيبي. الغسل الترتيبي إلى كيفيتين، لو المكلف يخترف بالإناء بالماء ويسكبه ويصبه على جسده، هاي طريقة، ويغسل بالغسل الترتيبي رأسه ثم رقبته ثم بقية البدن، أو هناك نوع آخر من الغسل الترتيبي يحصل بالدوش. الدوش هو الأنبوب المرتفع اللي يصب ويسكب الماء على البدن. إذا كان الغسل بالغسل الترتيبي بالإناء، هذا ذكرنا هاي كيفيته، إنه يخترف من الماء ويصب على الرأس ويصب على الرقبة ويصب على البدن، والأحوط استحبابا يقدم النصف الأيمن على الأيسر. لكن نريد الآن نذكر حكم خاص إذا راد المكلف يختار الغسل بطريقة الدوش. إذا راد يغسل بطريقة الدوش، السيد المصنف عنده الأحوط وجوبا إذا كان الغسل بالدوش إنه لابد له من الخروج والابتعاد والانفصال من تحت الماء قبل الشروع في غسل الرأس والرقبة. يعني إذا هو الآن واقف تحت الدوش والدوش جاي يصب الماء عليه، بعد ما ناوي يغتسل، والآن هو تحت الدوش يريد ينوي الغسل، المصنف عند الأحوط وجوبا أنه تخرج وتبتعد عن الماء وتنفصل عنه ثم تنوي الغسل ثم تدخل تحت الماء وتخلي الماء مال الدوش يصب ويسكب الماء على رأسك ثم على رقبتك ثم على بقية بدنك. هذا عند احتياط وجوبي. وكذلك عندما يصل الغاسل عندما يصل إلى مرحلة غسل البدن، كذلك عنده لابد من الخروج والابتعاد والانفصال من تحت الماء، بعد ما يغسل الرأس والرقبة ينفصل ثم بعد ذلك يرجع تحت الماء ويكمل بقية غسل البدن. لماذا؟ لأنه المطلوب بالغسل الإحداث، لابد يحدث الغسل. فطريقة الإحداث على نوع الغسل الترتيبي تتطلب هكذا، تتطلب أنه لابد ينفصل ويبتعد عن الماء من تحت الدوش ثم يرجع مرة أخرى ويدخل ويغسل بقية البدن. هذا الحكم في طريقة غسل الدوش بالطريقة الترتيبية عند سماحة السيد المصنف مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. إذا واضح إن شاء الله. نعم أحسنتم أحسنتم. طريقة الغسل بالدوش إذا كان، راح نعيدها، إذا كان هو واقف تحت الماء تحت الماء والدوش يصب الماء على 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 رأسه وبدنه، وبعد ما ناوي غسل الغسل لابد أن يخرج من الماء ويبتعد وينفصل، ثم بعد ذلك يرجع ويدخل تحت الماء وينوي الغسل، ثم يغسل الرأس والرقبة، ثم بعد ذلك ينفصل ويخرج عن الماء، ثم بعد ذلك يدخل تحت الماء ويكمل غسل بقية البدن. هذا الحكم طريقة الغسل بالدوش عند سماحة السيد المصنف مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. يعني الشخص اللي يغسل بالدوش وما يسوي الانفصال والابتعاد طريقة الغسل مالته غير صحيحة على رأي سماحة السيد، لأنه مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. نعم هاي طريقة الغسل بالدوش. إذا الغسل الترتيبي هو غسل مرتب بين غسل الرأس والرقبة ثم بقية البدن، ولا يجب الترتيب بين الطرفين، والأحوط استحبابا تقديم الأيمن على الأيسر، ويجب إدخال عضو شيء من العضو الزائد الآخر في غسل الجزء المتصل إذا ما حصل العلم بإتيان الواجب من الغسل إلا بذلك الإدخال. وإحنا ذكرنا الترتيب تارة بالإناء وأخرى بالدوش، بالإناء واضح عندنا، لكن بالدوش لابد أن نلاحظ هذا الحكم، وهو أنه لابد من الانفصال والخروج والابتعاد عن الدوش ثم الرجوع إليه في مرحلة غسل الرأس والرقبة تحت الماء، أو مرحلة غسل الرأس والرقبة ثم الانفصال والابتعاد والدخول مرة أخرى لغسل بقية البدن. نعم. مسألة 43. الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولا ثم الجانبين. هاي المسألة تتكلم لو أنه شخص داخل تحت الماء، كما لو أنه شخص داخل في نهر أو داخل في حوض من الماء أو داخل في حوض السباحة وبدنه تحت الماء وأراد أن ينوي الغسل الترتيبي وهو تحت الماء، فماذا قال؟ قال أني راح أحرك بدني وأني تحت الماء وأقصد بهذا التحريك إيجاد الغسل الترتيبي، كأن أحرك الرأس تحت الماء أو أحرك رقبتي أو أحرك باقي بدني تحت الماء وأنوي به وأقصد هذا أنه غسل ترتيبي. المصنف يقول هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لأن المطلوب بالغسل الإحداث، وهذا مو إحداث للغسل، هذا إبقاء لغسل الأعضاء تحت الماء. إحنا المطلوب بالغسل الترتيبي أنك تحدث الغسل، فتحدث غسل الأعضاء. أنت الآن ما جاي تحدث غسل الأعضاء، أنت جاي تبقي الأعضاء تحت الماء، فلهذا المصنف هذا لا يكتفى به ولا يسمى غسل ترتيبي. فلو كان شخص موجود تحت الماء وراد يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. هذا يحدث وين؟ نعم يحدث وين؟ في بعض الأشخاص اللي يرتمس بالماء مثلا لغرض التبريد، لغرض التنظيف، لغرض التسلية بالماء، ثم بعد وجوده تحت الماء يريد ينوي الغسل الترتيبي وهو موجود مرتمس تحت الماء، نقول هذا ما يجزي، ما يكفيك غسل ترتيبي، ما يكفيك غسل ترتيبي. لو راد يقصد به غسل ترتيبي من خلال تحريك البدن وهو تحت الماء هذا لا نسميه إحداث للغسل، هذا يسمى إبقاء لغسل الأعضاء تحت الماء، والمطلوب بالأمر بالغسل هو الإحداث وليس الإبقاء. فلهذا المصنف قال لا يكتفى به كغسل ترتيبي. وإذا أراد يغسل غسل ترتيبي يعني شنو المطلوب منه؟ المطلوب منه يخرج من الماء، يخرج من الماء ويؤدي كيفية الغرف، يخترف من الماء ويغسل غسل ترتيبي، أو يريد يختار طريقة الغسل الارتماسي أما بالدفع والتدريج اللي ذكرناها سابقا. لهذا قال المصنف الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن، يعني يحرك البدن مثلا يحرك رأسه ورقبته ثم يحرك الجانبين وهو تحت الماء، يعني هو تحت الماء ويحرك بدنه ويقصد به الغسل، وأنه على أنه هذا غسل ترتيبي، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء، كما لو فرضنا أنه هو داخل في نهر أو داخل في حوض السباحة أو داخل في خزان الماء، فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس، يعني من يحرك رأسه يقصد أنه هذا ترتيبي، غسل ترتيب للرأس ثم ترتيب للرقبة أولا ثم ترتيب للجانبين. نقول هذا لا يكتفى به، لأن هذا مو إحداث للغسل، هذا إبقاء لغسل الأعضاء تحت الماء، وهذا لا يصح. نعم. وكذلك تحريك بعض الأعضاء، يعني شنو بعض الأعضاء؟ مثلا يحرك بس رأسه ورقبته وهو في الماء بقصد غسله، يعني الفرض الأول كان يحرك جميع بدنه، رأسه ثم رقبته ثم بقية البدن، ويقصد به ماذا؟ يقصد به غسل الترتيبي بجميع البدن، وهذا كنا لا يصح ولا يكتفى به. وكذلك لو أراد أن يحرك بس بعض أعضائه، مثلا يحرك بس الرأس ويقصد به غسل الرأس ترتيبي، أو يحرك مثلا فقط رقبته ويقصد أيضا إضافة إلى ذلك غسل ترتيبي فقط، نقول كذلك لا يكتفى به. وكذلك تحريك بعض الأعضاء كالرأس والرقبة وهو في الماء بقصد غسله، يعني من يحرك رأسه وهو تحت الماء يقصد أن هاي الحركة اللي هي تحت الماء مقصود بها أن أغسل رأسي أو رقبتي على نحو الغسل الترتيبي، ويريد يخرج بعدين خارج البدن ويكمل غسل البدن بطريقة غسل الاختراف بالإناء، نقول أيضا هذا لا يكتفى به. والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل. الآن هذا فرض جديد، لو الإنسان هو موجود تحت الماء، تحت الماء ويريد ينوي الغسل الترتيبي بطريقة الخروج من الماء، يعني من يريد يخرج بدنه من الماء بطريقة الخروج، هاي يقصد بها هي الغسل، فطريقة خروجه من الماء يقصد بها حدوث الغسل، فهو غامس تحت الماء وطريقة خروجه من الماء، من يريد يخرج راح يقصد الغسل بطريقة إخراج البدن، فمن يخرج الرأس ينوي ويقصد أنه هذا طريقة إخراج الرأس هو غسل له، من يخرج الرقبة يقصد غسل له، من يخرج بطنه يقصد غسل له، هذا عند المصنف أيضا لا يكتفى به، لأن في حقيقة هذا أيضا ليس إحداث، هذا ما زال هو تحت الماء، هو في حقيقة إبقاء لغسل الأعضاء تحت الماء، والمطلوب هو الإحداث وليس الإبقاء. لهذا المصنف قال والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، يعني بعد ما كان البدن داخل تحت الماء راح ينوي أنه بطريقة خروجه من الماء هو ينويها غسل، بحيث يكون خروج رأسه غسل ورقبته غسل وكامل بدنه غسل، نقول لا يكتفى به. ومثله في عدم الاكتفاء في الغسل لو أراد إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله، يعني مثلا يقول راح أخرج رأسي أو رقبتي وأقصد به هذا الغسل، وبعد ذلك أريد أكمل غسل البدن بالخارج بطريقة الاختراف من الإناء، نقول هذا أيضا لا يكتفى به. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك كما قلنا أنه لا يكتفى في هذا الغسل، لأن الأمر في وجوب الغسل هو ظاهر في الإحداث، لابد تحدث الغسل والتحريك ليس والتحريك اللي موجود تحت الماء، هذا ليس إحداث للغسل بل هو إبقاء لغسل الأعضاء تحت الماء، وهذا لا يسمى ماذا؟ وجوب الإحداث. إذن الخلاصة، لو شخص موجود تحت الماء كما لو كان في نهر أو في حوض سباحة أو خزان ماء أو حوض مياه، وأراد أنه يحرك بدنه تحت الماء ويقصد الغسل على نحو الغسل الترتيبي، أما يريد يحرك جميع بدنه تحت الماء أو يريد يحرك بعض أعضاء بدنه ويقصد بها غسل ترتيبي، قلنا المصنف قال لا يكتفى بهذا الغسل، لأن هذا ليس إحداث بل هو إبقاء. وكذلك لا يكتفى بالغسل لو كان هو تحت الماء بدنه تحت الماء وأراد بطريقة إخراج البدن من تحت الماء قصد الغسل، هذا أيضا لا يكتفى به، سواء كان يريد يقصد بالإخراج جميع غسل البدن أو أراد يقصد بالإخراج غسل بعض أعضاء البدن، بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله لأجل الغسل، هذا لا يكتفى به، بل لابد من الإتيان بطريقة الغسل الترتيبية اللي هي ذكرناها، أما بالاختراف بالإناء أو الدخول تحت الدوش حتى يحقق منك طريقة الغسل الترتيبي. يبقى السؤال، إذا سائل يسأل يقول هل أستطيع أن أخذ نصف غسل ترتيبي ونصف غسل آخر ارتماسي؟ نقول هذا غير مشروع، يعني ما عندنا مشروعية أنه عندنا غسل نصف ترتيبي ونصف ارتماسي. يعني يقول أنا أريد أغسل رأسي ورقبتي مثلا، هذا نصف ترتيبي، وأريد أدخل بدني كله تحت الماء وأقصد به الارتماس، هكذا غسل يصح؟ نقول ما عندنا غسل مشرع على هاي الطريقة، طريقة أنه نصف ترتيبي ونصف ارتماسي، فلهذا إذا اختار المكلف طريقة هاي الغسل فنقول غسل غير صحيح، له خيارين، أما يختار ارتماسي بطريقة الدفع أو التدريجي أو يختار الترتيبي، أما نصف ترتيبي ونصف ارتماسي هذا ما عندنا هيك غسل مشرع، فنقول له غسلك غير صحيح. نعم، هذا تمام الكلام في كيفية الغسل. الآن وصل كلامنا إلى شروط الغسل. يعتبر في الغسل، نعم عندكم سؤال مشايخنا؟
شيخنا، على فرض
أنه
أنا على فكرة أريد أن أغسل ترتيبي،
أي اي ما يجزي، اي ما يصح، ما يكتفى به، يعني اذا نويت الدخول بالنهار وقصدت الغسل الترتيبي ما يصح. لماذا؟ لان هذا كما قلنا لا هو احداث للغسل، بل هو ابقاء لغسل الاعضاء تحت الماء. نعم، اذا اختاريت طريقه الاختراف من النهار، بالاختراف من النهر والصب والسكب على البدن، هذا لا مانع منه، راح يصير غسل ترتيبي.
يعني
هذا اي يعني تغسل راسك مثلا؟ لا ما يصح، طريقه الغسل بالنهر تختار اما الارتماسي بالدفع او التدريجي، او تختار طريقه الاختراف من النهر والصب على البدن حتى يصدق عليه غسل ترتيبي. أما مثلا أريد أغسل نصف ترتيبي ونصف تحت الماء، هذا ما يصح. أو إذا كنت أنا تحت الماء أريد أقصد به الغسل الترتيبي، أيضا لا يكتفى به ولا يصح، لا بطريقة الإبقاء تحت الماء ولا بطريقة الخروج من تحت الماء. على رأي سماحة السيد المصنف، الأحوط وجوبا عدم صحة هذا الغسل وعدم الاكتفاء به. فطريقة الغسل بالنهر أو الحوض لابد أن تكون بطريقة الارتماس حتى تكون طريقة صحيحة، أو تكون بطريقة الاختراف، أغرف كفات الماء من النهر وأغسل بها الرأس والرقبة ثم البدن. نعم، الآن وصل كلامنا إلى شروط الغسل. ما هي الأمور التي تعتبر في الغسل؟ قال المصنف، يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشروط. يعني شنو الأشياء اللي إحنا ذكرناها كشروط معتبرة في الوضوء؟ هو أيضا هنا معتبر في الغسل، مثلا النية كما قلنا، وهو قصد الفعل، لابد للمغتسل أن ينوي ويقصد الغسل، وينوي بهذه النية هي التقرب إلى الله عز وجل، وكذلك يشترط الإخلاص في النية، فلو ضم الرياء إليها بطل العمل. اثنين، يشترط طهارة ماء الغسل، يعني لابد أن يكون الماء طاهر وليس بنجس، كما اشترطناه في طهارة ماء الوضوء، فلا يصح أن تغتسل بالماء النجس أو المتنجس. وكذلك نظافته، مو قلنا نظافته على القول هو الأحوط وجوبي على رئيس سماحة السيد المصنف. ثلاثة، إباحته، يعني لا يصح ولا يجوز أيضا أن أغتسل بالماء المخصوب الذي هو مأخوذ من صاحبه بدون إذنه. وإلا لو اغتسلت بالماء المغصوب فالغسل باطل. 4، إطلاق الماء، يعني لابد أن يكون الماء الذي أغتسل به مطلق وليس بالماء المضاف، وإلا لو كان الماء مضاف فلا يصح الغسل. بعد عندنا 5، الاختيار، بمعنى أنه لابد المباشرة بالاختيار، يعني لابد أن أباشر بغسل أعضاء البدن اختيارا من دون الاستعانة بالغير، ما دام أني قادر ومختار على أن أغسل الأعضاء بنفسي. وإلا لو شاركني أحد بغسل الأعضاء وأنا كنت مختار وقادر على غسلها بنفسي ونسب الغسل إلى الغير وليس إلي، فالغسل ليس بصحيح، فلا بد من اختيار المباشرة. نعم، في حالة الاضطرار والعجز يأتي في نفس الكلام اللي ذكرناه في باب الوضوء، أن الجزء العاجز من غسله تطلب من الآخر من الغير أن هو يعينك على غسله. وإذا كنت في حالة عجز تام ولا تستطيع غسل تمام بدنك، أيضا يحق لك أن تطلب من الغير أن يغسل بدنك تمامه، بس قلنا هنا الأحوط وجوبا أنه النية تكون من الطرفين، من المكلف الغاسل والمغسل الذي غسلك. بعد عندنا أيضا من الشروط 6، عدم المانع من استعمال الماء لمرض، يعني لو كنت مريض والماء يضر ببدني أو الطبيب منعني من استعمال الماء وأنا علي غسل أريد أغتسل، نقول لا يصح الغسل من المريض إذا كان الماء يصيب الضرر بالبدن، فتنتقل وظيفتك لمن؟ إلى التيمم، تنتقل وظيفتك إلى التيمم. نعم، بعد عندنا عدم المانع من استعمال ماء لمرض، وكذلك عندنا الترتيب، ذكرنا من شروط الوضوء الترتيب بأن يغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح مقدمة الرأس ومقدمة ظاهر القدمين، هنا نفس الكلام، يشترط الترتيب في الغسل، ومعنى الترتيب أنه يقدم غسل الرأس والرقبة على البدن، فلو خالف الترتيب وقدم غسل البدن على الرأس والرقبة فالغسل ليس بصحيح، لأن الترتيب شرط واقعي. ويأتي فيه نفس الكلام اللي ذكرناه وين؟ في باب الوضوء، في حالة مخالفة الترتيب عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا، نفس الأحكام التي ذكرناها في الوضوء تأتي هنا في باب الغسل. أيضا عندنا من شروط الغسل طهارة العضو المغسول حين غسله، يعني إحنا في الوضوء اشترطنا أن أعضاء الوضوء لابد تكون طاهرة قبل غسلها، وقلنا يصح تطهيرها أثناء الغسل لو كان الماء من المياه المعتصمة، هنا نفس الكلام نشترط طهارة أعضاء البدن قبل غسلها. يعني مثلا لو كان شخص على بدنه موجود بول أو موجود مني أو موجود دم، لابد أن يطهر العضو قبل غسله، ويجوز له الاكتفاء بغسلة البدن مع التطهير. هذا لو فرضنا أنه الماء ماء معتصم مثل منه كما في الماء الكثير المتصل بماء الدوش، هذا هم راح يطهر العضو وهم راح يغسل العضو، هذا يصح له الاكتفاء. هذه الشروط التي اعتبرناها في الوضوء هي نفسها شروط معتبرة بالغسل، النية وطهارة ماء الغسل وإباحته وإطلاق الماء والمباشرة وعدم المانع من استعمال الماء لمرض والترتيب وطهارة العضو المغسول حين غسله. نعم، الغسل يمتاز عن الوضوء من وجهين، يعني أكو فارق يفترق به الغسل عن الوضوء، وهو أو عندنا فارقين، أولاً إنه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا، يعني في الغسل أي عضو من أعضاء البدن في الغسل هنا لا يعتبر فيه أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، وقد تقدم اعتبار ذلك في الوضوء في الجملة، يعني في الغسل يجوز لك من تغسل رأسك تغسله من الأعلى اللي هو الجبهة أو أعلى الرأس، إلى أسفل الرأس اللي هو نهايته بالذقن مثلا، أو نهايته باتصاله بالرقبة. ويجوز لك بالعكس تغسله من الأسفل للأعلى، يعني تبدأ تغسل من الذقن والوجه والخدود، وتصعد إلى الجبهة، وثم تصعد إلى الرأس. هذا جائز، فيجوز لك تغسل من الأعلى للأسفل، ويجوز لك تغسل من الأسفل للأعلى. نفس الكلام بالرقبة، يحق لك تبدأ من أعلى الرقبة إلى أسفلها، وبالعكس من أسفلها إلى أعلاها. وكذلك غسل البدن، يجوز لك تغسل البدن من أعلى المنكبين والصدر إلى أسفل القدمين، ويجوز لك بالعكس تغسل من الأسفل للأعلى، يعني تغسل من أسفل القدمين إلى الفخذين إلى البطن والصدر إلى الرقبة، هم يصح. لماذا؟ لأن إحنا ما عندنا دليل على اشتراط الغسل من الأعلى إلى الأسفل في الغسل، فيجوز النكس فيه بخلاف الوضوء. الوضوء كان عندنا دليل على اشتراط الغسل من الأعلى إلى الأسفل في الجملة. ليش المصنف قال في الجملة؟ يعني يقصد في بعض أجزاء الوضوء، هاي معناه في الجملة. في الجملة يعني يقولون هي على نحو القضية الجزئية، يعني في بعض الموارد، هذا معناه في الجملة. في الجملة يعني في بعض أجزاء الوضوء يشترط فيها الغسل من الأعلى إلى الأسفل وعدم النكس، وهو غسل الوجه وغسل اليدين. أما مسح مقدمة الرأس ومسح ظاهر القدمين، فتقدم عندنا أن المصنف يجوز الأمرين، يجوز المسح من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز المسح من الأسفل إلى الأعلى، يعني يجوز النكس فيهما. فلهذا المصنف قال هذا معنى الغسل من الأعلى إلى الأسفل هو معتبر في الوضوء، لكن في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد، في بعض أجزاء الغسل، ويقصد بها اشتراطه في غسل الوجه واليدين وعدم اشتراطه في المسح. فيجوز في المسح المسح من الأسفل إلى الأعلى في مقدم الرأس وظاهر القدمين كما تقدم عندنا. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الأول أنه بالوضوء عندنا غسل من الأعلى إلى الأسفل ولا يجوز النكس في الوجه واليدين، بينما هنا في الغسل لا يعتبر ولا يشترط الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بل يجوز النكس. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الموالاة. الموالاة إذا تذكرون قلنا هي التتابع العرفي في الغسل، وعدم وجود فاصل زمني طويل يخل بصورة وهيئة العمل. هاي الموالاة. الموالاة غير معتبرة في الغسل، بس يا غسل خصوص الغسل الترتيبي منه. أما الغسل الارتماسي، فالغسل الارتماسي يشترط فيه الموالاة، يعني عدم الفاصل الزمني الطويل. بالنسبة للغسل الدفعي، الموالاة متحققة فيه قهرا، لأنه الشخص من يدخل بالماء دفعة واحدة، يعني ما وجد فاصل زمني طويل، فلهذا يقولون الموالاة متحققة في الدفعي قهرا، يعني هي لأن أنت جاي تدخل بالماء دفعة واحدة، بحيث تجعل كل جزء مقدمة لدخول غيره، فلهذا هي الموالاة متحققة فيه. نعم، بالنسبة للتدريجي، الغسل التدريجي الارتماسي، المصنف اشترط بالنص الصريح أنه لابد من المحافظة على الوحدة العرفية، يعني لابد أن يكون في الزمان الواحد. هذا دليل على اشتراط الموالاة، وإلا كما قلنا لو غسل قدميه وثم بعد أو غسل رأسه ثم بعد ذلك ورا 10 دقائق يريد يغسل صدره أو بطنه، ثم هذا راح يخل بالوحدة العرفية، فقلنا ما يصح من عنده، فلهذا الموالاة غير مشترطة وغير معتبرة في خصوص الغسل الترتيبي. يعني يصح أنه أنا بالغسل الترتيبي أغسل رأسي ورقبتي ثم أخرج من الحمام، ورا نصف ساعة أرجع أدخل إلى الحمام وأغسل بقية بدني، هذا لا مانع منه ما دام الغسل ماذا؟ ترتيبي، لأن إحنا عندنا الموالاة غير معتبرة وغير مشترطة في الغسل الترتيبي. أما الارتماسي فالارتماسي قلنا لابد من تحقيق الموالاة، فإذا كان دفعي فالموالاة متحققة قهرًا، وإذا كان تدريجي فالمصنف اشترط على نحو الوضوح وجود العرف وحدة العرفية، وقد كانت معتبرة في الوضوء. أما الموالاة في الوضوء كانت معتبرة ومشروطة، قلنا ما يصح الإنسان يغسل وجهه ثم بعد 5 دقائق يجي يغسل يريد يغسل اليد اليمنى في الوضوء، قلنا مع وجود الفاصل الزمني ليخل بهيئة الوضوء بحيث اللي ينظر إليك عرفا يقول هذا لا يتوضأ، هذا راح يخل بصحة الوضوء. إذن الفارق الثاني الموجود بين الغسل والوضوء إن الغسل في الترتيب منه لا تشترط الموالاة بخلاف الارتماسي، فالموالاة موجودة فيه، وهذه الموالاة كانت معتبرة وين؟ في الوضوء. إذن الموالاة في الترتيب غير معتبرة وفي الارتماسي معتبرة، كما أن الموالاة معتبرة في الوضوء. هذين الفارقين الموجودات بين الغسل والوضوء. نعم. مسألة 44: غسل الجنابة يجزي عن الوضوء. يجزي بمعنى يغني ويكفي، بحيث أنه الإنسان إذا اغتسل غسل الجنابة بعد ما يحتاج إلى ضم الوضوء مع الغسل، لأن هو نفس الغسل غسل الجنابة أو يجزيك ويغنيك ويكفيك عن الوضوء، فبعد ماكو حاجة أتوضأ بعد الغسل، بل يجوز مباشرة بعد الخروج من الغسل الذهاب إلى الصلاة، لأنه غسل الجنابة يجزي ويغني ويكفي عن الوضوء، فما يحتاج بعد أضم وضوء له آخر. نعم. بل يجزي عنه يعني عن الوضوء بقية الأغسال الواجبة، يعني لو الإنسان كانت عند بعض الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة، مثل غسل الحيض للمرأة أو غسل النفاس أو غسل الاستحاضة الكثيرة للمرأة، هذه إذا أو مثلا غسل مس الميت، هاي تسمى أغسال واجبة. إذا الإنسان اغتسل بالأغسال الواجبة كذلك أغساله الواجبة تغنيه وتكفيه عن الوضوء، فبعد ما يحتاج يتوضأ بعدها. فمثلا لو المرأة اغتسلت غسل الحيض أو النفاس أو الاستحاضة الكثيرة، بعد ما يحتاج تتوضأ بعد الغسل، مباشرة تذهب إلى الصلاة. ومثال آخر، لو الإنسان مس الميت يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت، إذا اغتسل غسل مس الميت بعد ما يحتاج إلى أن يضم الوضوء مع منه مع الغسل مرة أخرى، بل يجزي عن الوضوء بقية الأغسال الواجبة. وكذلك الثابت استحبابها أيضا، الثابت يعني كل غسل ثبت استحبابه بالدليل الشرعي التام عن طريق الروايات والأخبار فهو يجزي عن الوضوء، مثل غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل ليالي القدر، غسل عرفة، غسل يوم التروية، هذن كلها أغسال مستحبة ثبت استحبابها بالدليل التام. فلو شخص غسل غسل الجمعة بعد ما يحتاج يتوضأ بعده، أو شخص اغتسل غسل العيد ما يحتاج يضم الوضوء له، لأن نفس هذا الغسل المستحب اللي ثبت استحبابه بالدليل عن طريق الروايات والأخبار هو يجزيك ماذا؟ عن الوضوء. لماذا المصنف قال الثابت استحبابها؟ لأن راح تأتينا إن شاء الله في باب الأغسال المندوبة والمستحبة أن هناك بعض الأغسال لم يثبت استحبابها بالدليل التام، فلهذا لو المكلف اغتسلها لابد أن يضم معاها ماذا؟ لابد أن يضم معاها الوضوء، راح يذكرها هناك، مثل الغسل يوم الغدير مثلا أو الغسل يوم دحو الأرض، هاي أغسال ما ثبت استحبابها بالدليل التام، فلهذا إذا اغتسلها يغتسلها المكلف بنحو رجاء المطلوبية، رجاء كونها مطلوبة ومستحبة لكن لا تغنيه عن الوضوء، فيحتاج إلى ضم الوضوء معها. فلهذا المصنف قيد بالثابت استحبابها، لأن فقط الثابت استحبابها هي اللي تغني عن الوضوء، أما التي لم يثبت استحبابها بالدليل التام فهذه لا تغني عن الوضوء، نأتي بها برجاء مطلوبية كونها مستحبة ونضم معها الوضوء. قال والثابت استحبابها أيضا، إلا غسل الاستحاضة المتوسطة. الاستحاضة المتوسطة عند المرأة مرت علينا، وهو أنه يخرج الدم ويغمز القطن الموجودة على مخرج الدم ولا يتجاوزها، لا يتجاوزها، يعني ما يسيل الدم إلى الخرقة التي فوقها. المرأة إذا حصل عندها استحاضة متوسطة، نعم، لابد معه من ضم الوضوء كما سيأتي. يعني المرأة اللي صاحبة الاستحاضة المتوسطة تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم مرة واحدة، متقدم الغسل على الوضوء، هذا حكمها. المرأة مع أنها تغتسل غسل الاستحاضة، وغسل الاستحاضة هو من الأغسال الواجبة، لكن بخصوص الاستحاضة المتوسطة غسلها ما يجزي عن الوضوء، لأن تكليفها ضم أن تتوضأ لكل صلاة، وحتى لو اغتسلت غسل مرة واحدة لابد من ضم الغسل، لابد من ضم الوضوء مع الغسل. لهذا المصنف قال: إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لابد معه من الوضوء كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاستحاضة، نذكر حكم الاستحاضة المتوسطة، إنه لابد أن تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم مرة واحدة، وتقدم الغسل على الوضوء. نعم. والأحوط الأولى ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. وقع كلام عند الفقهاء أنه الأغسال اللي هي غير غسل الجنابة، مثل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت، هذه هل تغني عن الوضوء أو لا تغني عن الوضوء؟ إحنا اتضح عندنا أنه رأي المصنف أنها تغني عن الوضوء، فاللي يغتسلها بعد ما يحتاج يضم الوضوء إلها، مباشرة يستطيع الذهاب إلى الصلاة. بالنسبة لغسل الجنابة، عند جميع فقهائنا ثبت بالدليل والأخبار بأنه يغني عن الوضوء، فبعد ما يحتاج إلى أن يضم الوضوء بعد الغسل. بالنسبة للأغسال الواجبة الأخرى غير غسل الجنابة، مثل هاي الأغسال اللي ذكرناها كالحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت، وقع خلاف عند فقهائنا، فالبعض قال تغني عن الوضوء مثل رأي السيد المصنف، والبعض الآخر قال لا تغني عن الوضوء، بل لابد أن يضم الوضوء معها. المصنف من باب الاحتياط الأولوي، ورعاية لقول الفقهاء الذين قالوا أنه الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة لا تجزي عن الوضوء، قال من باب الاحتياط الأولوي والاستحبابي والأفضل أنه نضم الوضوء معها، خروجا عن شبهة الخلاف، والاحتياط حسن على كل حال. لهذا قال: والأحوط الأولى ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة. من هي سائر الأغسال غير غسل الجنابة؟ يعني غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت. ونعم، من باب الاحتياط الأولوي. قلنا شنو وجه الاحتياط؟ قلنا وجه الاحتياط رعاية وخروجا عن شبهة الخلاف في المسألة، لأن هاي المسألة محل خلاف عند فقهائنا. ويجوز الإتيان. نعم، تفضلوا. إذا كان على نحو التشريع عند فقهائنا ما يجوز، وإذا كان على نحو الاحتياط هذا لا مانع منه، لأن إحنا ما لا يشرع ضم الوضوء مع الغسل. إذا أراد المكلف أن يأتي بالوضوء مع غسل الجنابة تشريعا، يعني شنو يعني تشريعا؟ يعني يقصد أن هذا الأمر وارد بالشريعة، نقول هذا لا يجوز لأن يصبح بدعة. وإذا كان لا على نحو الاحتياط، نقول الاحتياط لا مانع منه، لأن الاحتياط، أو من باب الرجاء نقول لا مانع منه لأن الاحتياط حسن. نعم. قال: ويجوز الإتيان به، يعني بالوضوء، قبلها، يعني قبل الأغسال أو بعدها، في مسألة الاحتياط الأولوي، أو في مسألة الاحتياط الأولوي قلنا لابد من ضم الوضوء. يأتي السؤال: متى أتوضأ؟ أتوضأ قبل الغسل أو بعد الغسل؟ المصنف قال: يجوز الإتيان به، يعني بالوضوء، قبلها يعني قبل الأغسال أو بعدها، أو تريد تتوضأ بعد الانتهاء من الأغسال لا مانع منه. وكذا في أثنائها، يعني شخص إذا قال أنا أريد أتوضأ أثناء الغسل، كما لو كان يغسل غسل ترتيبي، غسل رأسه ورقبته وبعد ذلك أريد أتوضأ أثناء الغسل ثم أكمل غسل بقية البدن، نقول يجوز ولو في أثناء الأغسال إذا كان المجيء به هو غسل الترتيبي. لهذا قال المصنف ويجوز الإتيان به أي بالوضوء قبلها يعني قبل الأغسال أو بعدها يعني بعد الأغسال، وكذا يعني وكذا يجوز الإتيان بالوضوء في أثنائها يعني في أثناء الأغسال إذا جيء بها، يعني إذا جيء بالأغسال على نحو الغسل الترتيبي إذا كان المجيء به ترتيبيا. نعم استثناء في غسل الاستحاضة الكثيرة لابد أن يؤتى به قبله فقط، يعني في غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى بالوضوء قبل الغسل بس، فقط في غسل الاستحاضة الكثيرة. إذا ردنا نضم الوضوء إليه، وراح يأتينا إن شاء الله أن نضم الوضوء بالاستحاضة الكثيرة هو على نحو الاحتياط الأولوي، لابد أن يكون قبل الغسل. والاستحاضة الكثيرة معناتها هو أن الدم الذي يخرج من المرأة يغمس دم القطنة اللي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة ويلوث الخرقة اللي موجودة فوق القطنة، هاي معنى الاستحاضة الكثيرة. إحنا قلنا يجوز الإتيان بالوضوء قبل الغسل، بعد الغسل، في أثناء الغسل إذا كان الغسل ترتيبي، ما عدا الاستحاضة الكثيرة. الاستحاضة الكثيرة الأحوط الأولى الإتيان بالوضوء معها، لكن لابد من أن يؤتى بالوضوء قبل الغسل فقط، لأن هكذا ورد عندنا بالدليل والأخبار أنه تتوضأ قبل أن تغتسل غسل الاستحاضة الكثيرة. أما مسألة 45 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.